وردا على التهديدات الأمريكية، انتقد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علنا باستخدام القوة ضد بلاده. كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. وأكد إيرواني إن إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهروب المذل المارينز الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان من دون استثناء وعلى مراحل. أكدت مصر عزمها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني. وأعربت الخارجية المصرية في بيان تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكي والرئيس ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعب المنطقة، مشددة على موقفها الرافض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة، وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر. وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أبلغ خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة ترامب لتهجير أهالي غزة. المزيد من التقرير التالي.
يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ملوحا باستيلائه على القطاع ومشيرا إلى إمكانية تقاسم مسؤولية إعماره مع دول أخرى. ترامب وخلال توقيعه سلسلة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض قال إنه سيقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضوا استقبال الغزيين، معربا عن اعتقاده أن هناك دولا ستستقبل اللاجئين الفلسطينيين ومنها الأردن. وفيما تستمر ردود الفعل العربية الرافضة لخطة ترامب، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة. وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مصر أبلغت البيت الأبيض عدم نيتها أن تكون شريكا في مقترح ترامب في ترحيل الفلسطينيين. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة هو تبني المجتمع الدولي نهجا يضمن حقوق شعوب المنطقة دون تمييز. بيان الخارجية المصرية أشار إلى تجديد عبد العاطي خلال اجتماعه مع روبيو على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين في القطاع، كذلك على حقية الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال، مشددا على حق العودة للاجئين الذين أجبروا على ترك وطنهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967. من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا بعد اجتماع الطرفين المصري والأمريكي أكدت فيه أهمية التعاون الوثيق من أجل الحكم في غزة، وشددت على أن حركة حماس لا يمكنها أن تحكم تحكم غزة مجددا. بدوره دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تهجير سكان غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لمواجهة هذا المخطط، بينما أكد بن فرحان على الموقف ذاته الرافض للتهجير الغزيين، معربا عن دعمه لمقترح إيران بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف ضد مخطط ترامب.
أعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالضفة الغربية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أشخاص بينهم طفلة جرحوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم حالته خطيرة جدا، وذلك في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتشهد بلدة سعير اقتحامات واعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تداهم البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي يفقد دوره القيادي في العالم المتعدد الأقطاب مع اكتساب الأسواق الناشئة القوة. وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إنه يتعين علينا أن ندرك بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، وأدعو إلى التعاون لأن شكل العالم سوف يكون مختلفا. وأضافت أنه لا يزال لدينا اقتصاد واحد هو الأقوى، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن لدينا أيضا العديد من الاقتصادات، وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة التي تتقدم بسرعة أكبر. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده بل قبل موعده، لافتا إلى أننا سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. وقال سلام إن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا، مشيرا إلى أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وكشف نواف سلام أن هناك إمكانا لعودة النازحين السوريين بعد تغيير النظام في سوريا، مضيفا أنه سيزور دمشق وسيلتقي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عن إجراءات يوم التشييع الذي يصادف 23 من شهر فبراير الحالي. وذكرت اللجنة أن المراسم ستنطلق من مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وستتضمن كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعدها ستكون صلاة الجنازة، ثم بدء مسير التشييع إلى مكان المدفن الشريف. وأضافت اللجنة أنه سيشارك في مراسم التشييع 79 دولة، معتبرة أن تنظيم هذه الحشود غير المسبوقة في تاريخ لبنان من أعظم وأكبر المسؤوليات. إلى العناوين. إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. شعراء أهل المودة، تستمعون إلى هذا البرنامج بعد قليل، أما أثير الحكاية فتقدم إليكم عند 9:36. عند 9:47 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. أنتم وطبيب الأسرة يقدم إليكم عند 10:12 وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 11:54. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:18. أما شرح الآيات فتستمعون إليها عند 12:23. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:40، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق فتستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى حصاد الظهيرة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة جديدة بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن نقدم لحضراتكم ما يجعلكم تعيشون أجواء حب آل البيت عليهم السلام، وتتنفسون شذا مودتهم وعبير موالاتهم إن شاء الله. كونوا معنا مشكورين.
أنت للإسلام ينبوع عطاء، أنت صوت الله قربان الفداء، أنت في عين المحبين بكاء، في شعور الذنب دمعات وفاء.
ونشيد في شفاه كربلاء، تربك الطيب للمرضى شفاء، وقبول لتراتيل الدعاء. أنت حبل لاتصال بالسماء.
مستمعين الكرام، الأبيات التي تلوناها لحضراتكم هي للشاعر العراقي الكربلائي المعاصر أحمد السلامي، من قصيدة له تحمل العنوان هوية الحق في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
نعم أعزتنا الكرام، ولد هذا الشاعر والكاتب والصحفي في كربلاء عام 1946، وهو من أسرة كربلائية تعرف بالطعان نسبة إلى جدهم. أنهى دراسته الإعدادية في كربلاء وعين موظفا في النجف، ثم انتقل إلى مديرية تربية كربلاء، عمل في الصحافة نائبا لرئيس تحرير مجلة الفجر، وله عدد من المقالات والبحوث، وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين وعضو في اتحاد الأدباء.
كان السلامي مواظبا على حضور المجالس الحسينية، وكتب الكثير من القصائد بشقيها الشعبي والفصيح في المناسبات الدينية، وتميز شعره بالروح الولائية الصادقة والعاطفة الخالصة لأهل البيت عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر أحمد السلامي عدة مؤلفات في الشعر وغيره، ما بين مخطوط ومطبوع، منها ديوان السلاميات الحسينية، وواقعية الشعر الشعبي، ومن أعلام المنبر الحسيني، وموسوعة الأبوذيات الحسينية، وشعراء كربلاء. توفي بحادث دهس في الطريق من كربلاء إلى بغداد سنة 2005.
قال عنه السيد سلمان هادي الطعمة: لونت شعره الروح الدينية والزهد والتمسك بالفضيلة، وفي شعره هذا يعبر عن حقيقة المأساة التي أصابت أهل البيت، ويصور آلامهم بقصائد طافحة باللوعة والحسرة، ويعطينا فكرة عن صدق محبته ووفائه وعظيم شوقه.
أما الإعلامي والشاعر طه الربيعي، كتب عنه مقالا قال فيه: أحمد السلامي رحمه الله شاعر وصحفي نقش اسمه في ذاكرة جمهور الشعر الكربلائي لقصائده حظ وافر من العذوبة والجزالة، يعتمد في شعريته أسلوب السهل الممتنع، هادئ بطبعه، ويرفض بشدة الصخب الذي يحدثه البعض لضمان الظهور المستمر.
كان السلامي كاتبا وشاعرا ومن جيل الأعلام الكبار الذين شبوا على حب العربية وبلاغتها وشعرها وتراثها، وكان للصحافة الأدبية ولندوات الشعر والأدب في كربلاء أثرهما الكبير في نفسه. امتاز شعره بقوة الخيال ورقة وعذوبة المعنى وحب الفن والجمال وخفة الروح. كان يكتب أحيانا مقطوعات قصيرة وأحيانا أخرى قصائد طويلة، وعلى الرغم من سهولة ألفاظه إلا أنه كان شعرا محملا بالمعاني الجليلة.
قال السيد سلمان الطعم عنه بشأن أهمية الدور الذي أداه الشاعر أحمد السلامي في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام في أشعاره: إن الدور الذي لعبه السلامي في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام والذود عنهم في القصائد العديدة التي كتبها وقدرته على التعبير خليق أن يحمل مؤرخي الأدب ونقاده على العناية به والاهتمام بأشعاره وأخباره.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، للشاعر أحمد السلامي من قصيدة في مدح الإمام علي عليه السلام بعنوان علي بين المنبر والسيف، يذكر فيها فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، ومنها تشريف الله تعالى له بالولادة في الكعبة ونشأته في ظل رعاية النبي صلى الله عليه وآله، وتكريم وجهه من السجود للأصنام، وجهاده في سبيل نشر رسالة الإسلام، ورد الشمس له، وكونه زوج الزهراء البتول عليه السلام بضعة النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر:
أوليد بيت الله يا من حبه نبع بروحي دافق وسنابل. غرس النبي به خلاصة خلقه والعدل والتوحيد فيه شمائل. الله كرم وجهه من فيضه فهو الكريم المتقي والفاضل.
هو حامل الإسلام بين ضلوعه، هو أول في المستقى والناهل. والشمس ردت مرتين له فسل محرابها وكذاك تنبي بابل. يا بعل سيدة النساء وكفؤها أثمارها الحسنان نور هاطل.
أيها الأطائب، أيها الأعزاء، وقال من رباعية هوية الحق في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه: بل في الإشادة ببطولاته وتحوله إلى نور يشع على مر الأزمان حتى غدا هوية للحق بفضل الدماء التي جرت منه ليروي بها عطش الدين، ليبقى ذكره مخلدا على مر الأجيال، ولتبقى صرخته التي تحدى بها الطغاة مجلجلة على فم الزمان، كما يهتف الشاعر بذلك قائلا:
يا شهيداً أنت للحق هوية، في رصيد الفكر أصبحت قضية، بجبين المجد نور، وعلى مر العصور يا شهيداً أنت للحق هوية.
عطش الدين لزخات الوريد، عطش الدين لزخات الوريد، فسقاه من دم طهر شهيد. يا رحيقا بفم الجرح نشيد، في شفاه العطش الآتي بريد. أنت في ذاكرة الدهر سعيد، أنت للشعر عيون ورصيد، وضياء لامع يهدي البعيد. عنفوان الرفض تيار عنيد، صرخة الحق دماء علوية، مربض الثوار أرض الغادرية، هي شلال يمور وعلى مر العصور يا شهيدا أنت للحق هوية.
مستمعينا الكرام، حول الروح الدينية في شعر الشاعر أحمد السلامي، ندعوكم للاستماع للحوار التالي مع ضيف البرنامج، حيث سيتحفنا أيضا بقصيدة شعرية حول الشاعر مشكورا.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الأستاذ علي صفار الكربلائي، الشاعر والناقد الأدبي من العراق. أستاذ علي، السلام عليكم، وتفضلوا. يعني كما تعرفون امتازت قصائد الشاعر أحمد السلامي بالروح الدينية والزهد والتمسك بالفضيلة، وفي الواقع عندما يعبر عن حقيقة المأساة التي أصابت أهل البيت عليهم السلام ويصور آلامهم في قصائده طافحة باللوعة والحسرة، ويعطينا فكرة عن صدق محبته ووفائه وعظيم شوقه. كيف ترون هذه الخصائص والسمات في قصائد هذا الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الشاعر المرحوم أحمد الطعان السلام الكربلائي، عاصرناه مدة ليست بالقصيرة، وجمعتنا المناسبات الدينية والاحتفالات الرسالية والمجالس الحسينية. ويمتاز المرحوم أحمد السلامي بدماثة الأخلاق وطيب المعشر، وهو من الشعراء المبدعين على مستوى الإلقاء على المنصات أو على مستوى نظم القصائد المنبرية، ونظم الشعر العربي الفصيح، وكذلك نظم الشعر الشعبي بألوانه ابتداء من الموشح والموال والأبوذية والملمع وغيرها من الفنون. وقد جمع شعره في ديوان طبع العام الماضي أي سنة 1445 هجري قمري، ووفقت لأن أنظم قصيدة عنوانها قوافي الندى، أرخت فيها صدور هذا الديوان، فقلت: تغنت بحور الشعر في طالع المدى، وخاض ذرى أمواجها من بها اهتدى، ومن لبحور الشعر غير مفوه بظل لياليها الطوال تهجدا، ومن لعروض غير موزون حكمة وحسن بيان إن تكلم سددا، وها هو فرد ذاب وجدا ولهفة بحب روي نشره الطيب والندى. تغنت بحور الشعر وانساب موجها، وفيه هدير الحبر يصطلم العدا، وقد عشق الطعان أحمد لحنها، تغنى بها بين الحشود وأنشدا، أجاد بنظم والمحافل شاهد، وما زال حتى اليوم يشهده الصدى. مواهبه في الشعر دوما كثيرة، ومنهجه فيما يجيد تعددا، ففي نظمه بحر طويل ووافر، وكامله في مطلع الوجد جددا، ورمل في شعر فصيح ومثله بشعبيه في دوحة المجد غردا، فصيح عمودي وحر ملمع، وللدارج الشعبي روض ووردا، وها هو ديوان له هل نوره نقول به ذكر جميل تخلدا، وهيئة خدام تبنت صدوره وتابعه الكعبي أحمد عن هدى، لذا أرخوا شمسا يطل بيانها لديوان شعر للسلامي أحمد، لذا أرخوا شمسا يطل بيانها لديوان شعر للسلامي أحمد 1445 هجري قمري. بحساب الجمل نؤرخ صدور ديوان المرحوم أحمد الطعان السلامي الكربلائي، رحم الله شاعرنا الراحل وحشره مع من تفانى في رثائهم ومدحهم نصرة لهم، وهم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، من العراق من كربلاء المقدسة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الشاعر والناقد الأدبي الأستاذ علي الصفار الكربلائي من العراق، وشاكر حضوركم معنا أستاذ.
موصول الشكر لضيفنا الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا الكرام للاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، للشاعر أحمد السلامي قصيدة بعنوان قمة الرفض في وصف إباء الإمام الحسين سلام الله عليه ووقفته الشامخة في وجه الطغاة، هذه الوقفة التي جعلت منه نارا تشرق بنورها وتضيء الطريق للأجيال وتعلمهم كيف تكون الثورة في وجوه الطغاة وكيف ينتصر الدم على السيف. يقول الشاعر:
ما زلت عملاقا بوقفتك التي شمخت على الأزمان كالجبل الأشم. ما زلت يا ابن المرتضى علما على فوق السماء نارا تضيء على علم.
ما زال صوتك صادحا ومدويا، ما زال يسمع هاتفا رغم الصمم، ما زال سيفك من دم يعلو على هام الطغاة لكل طاغية هزم.
أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا أحبائنا، قال شاعرنا السلامي من قصيدة تحمل اسم بيادر شموس الحسين، يصف فيها شموخ الإمام الحسين عليه السلام وتحمله لكل تلك الآلام والمآسي التي نزلت بساحته في يوم الطفوف، ومنها مأساة حرمانه من شرب الماء هو وأهل بيته وأصحابه وصبره على هذا الحرمان.
خبأت في العين البصيرة دمعة سكبت على ظمأ الحياة غدائرا، عطش الفرات أتاك يلهث باكيا، فسقيته جودا فكنت كواثرا، والماء جاءك عند قبرك معولا، أوقفته في باب صحنك حائرا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا وتقديرنا على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
حتى نعود لقاء بكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله، نترككم في رعاية الخالق تعالى.
إلى اللقاء.
متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين، أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين،
يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار.
تختار يا ابن الأنجبين.
يا غيرة الله اظهرا عجل آيا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين.
يا ابن الهداة المهتدين، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حزمة نور. تخطر في ذهني حوادث تبدو لمن لا يعرف حياة الزنزانة المظلمة المغلقة المقطوعة عن العالم الخارجي أنها عادية، ولكن هي بالنسبة إلى سجين في مثل هذه الزنزانة حدث هام يبقى في الذاكرة بوضوح كامل لأهميته. من ذلك حادثة إشراق حزمة من نور الشمس داخل الزنزانة. ذات يوم لفت نظري نور ضئيل استطاع أن يخترق كل ما على نافذة الزنزانة الصغيرة من عتمة وغبار وينفذ إلى داخل الزنزانة. لم أتمالك نفسي من البهجة فصحت: يا جماعة، البشارة، الشمس، الشمس. وتسمرت عيوننا إلى هذا النور الذي يربطنا بالفضاء الحر الطليق، وبقينا ننظر إليه مسرورين حتى غاب عنا بعد نصف ساعة أو أقل. وفي اليوم التالي ازدادت الحزمة وطالت مدة ضوئها، وبقي الأمر على هذا المنوال أسابيع حتى أصبحت الشمس في زاوية لا يصل إلينا عطاؤها المتواضع هذا. وفي يوم من الأيام استيقظت على صوت عصافير تزقزق خارج الزنزانة. كان صوتا بهيجا يبشر بحلول فصل الربيع ويربطنا بما وراء الزنزانة من طبيعة حرة طليقة. عرفنا أن خلف الزنزانة أشجارا ولعلها أورقت لتوها وبعثت في الجو بهجة غنت لها العصافير. كل هذه الصور الجميلة كانت تبعثها في أذهاننا أصوات العصافير فتنشرح لها نفوسنا وتبعث فينا نشوة ولذة. ومما يراود ذهني غالبا حتى الآن من هذا السجن صوت أذان الصبح. لقد كان صوتا ضعيفا جدا، ولا بد من أنه يأتي من مكان بعيد. استطاعت أمواج هذا الأذان أن تغتنم فرصة هدوء المدينة والهواء الصافي لدى الفجر لتتسلل إلى داخل الزنزان ولتلتقطه أذني باشتياق تام، ولتبعث في نفسي لذة أنتشي بها حتى الآن متى ما تذكرتها. ولبعدي الصوت كنت أسمع منه كلمات وتغيب كلمات، ولكن لا أنقطع عن انتظاره والاستماع إليه فجر كل يوم. كل شيء في السجن له أهميته ودلالته، لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الزنزانة المغلقة المنعزلة عن الحياة العامة. ومن ذلك الرؤية، إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام، وكانت لي في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة، منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء غفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه، وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق. ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير الجثة رهيب المنظر، ينبح نباحا مسعورا ويسرع نحوي، ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه النهر. استولى علي خوف شديد وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرة أطلب ملاذا ولا تحين ملاذ، وما إن أصبح الكلب مني على بعد 10 أمتار حتى نقصت سرعته، ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت، ثم سكن تماما وبقي يحمحم، ثم انصرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا عظيما، وحين استيقظت لم يبقى من هذه الرؤيا شيء في ذهني. بعد هنيها فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال: من هو علي؟ قلت: أنا. قال: أي علي؟ قلت: علي خامنئي. قال: غطي وجهك واخرج معي. وكانت هذه عادتهم عند استدعاء الشخص، لا بد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه ثم يقتادوه إلى المكان المطلوب. أدخلوني غرفة وأجلسوني على كرسي، وقال أحدهم: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت الغطاء فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح، واقفا أمامي وشرع يطرح أسئلته المعتادة وأنا أجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي يا دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تنم إلا عن عقدة الحقارة والضعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين من الأمية. دخل وشرع في تهديدي، أحسست بخوف منه منذ وروده لأني شعرت بأنه يحمل مهمة إيذائي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديده. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد فرأيت عجبا، هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الحلم، إسراع الكلب نحوي ونباحه الشديد المتواصل، ثم توقفه دون أن يؤذيني. فجأة غمرت نفسي طمأنينة عجيبة وارتياح كامل، وأيقنت أن الرجل لن يصيبني بأذى. وهكذا كان. طالت هذه الجلسة ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين آخرون من زملائهما، فبلغوا 9 وأحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني منهم أي أذى. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير حكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 216. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من نال استطال. فإن قوله سلام الله عليه من نال استطال يحمل معاني عميقة تتعلق بالطبيعة البشرية وعلاقة الإنسان بالدنيا. فمن حصل على شيء في الدنيا من جاه أو مال أو سلطان فإنه غالبا ما يتكبر ويتعالى على الناس. إن المراد من هذه الحكمة هي ليس ذم الحصول على النعم أو رفض الدنيا بالمطلق، بل هو بيان لحال أكثر الناس عند حصولهم على شيء من حطام الدنيا. فغالبا ما ينسى الإنسان فضل الله عليه وينظر إلى ما عنده على أنه استحقاق له، فيدفعه ذلك إلى التكبر والتعالي على الآخرين واحتقارهم وظلمهم في بعض الأحيان. وعندما نقرأ قصة قارون في القرآن الكريم نلاحظ أن الله قد أتى قارونا مالا عظيما يعجز رجال الأرض عن حمل مفاتيحه، وقد كان يظن قارون بأن هذا المال حصل عليه بقدرته لوحده وأنه المتصرف الوحيد به.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحب تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لم يكن قارون حريصا على طاعة الله في ماله، بل استخدمه ليتجبر على الناس ويبطش بهم، وإن المعتدلين من قومه حاولوا ثنيه عن الطريق التي يسلكها، وبأنه لا بد من اتباع طريق الاعتدال والقصد في التصرف بالمال، وبأن بعض الفرح قد ينسي صاحبه مصدر المال ومنعم النعم عليه. وبينما هو خارج إلى الناس بكامل زينته ذات يوم، تمنى بعض الناس ما عنده، وهنا شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبين الطريق السليم لهم، فخسف به وبداره الأرض، ولم يستطع ماله أن ينقذه. فسبحان الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه أو يقبض ذلك. تشير هذه الحكمة في الواقع على ضعف النفس البشرية، حيث تميل النفس إلى الطغيان عند الشعور بالقوة أو الغنى، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلينا الحذر من الوقوع في خطر الافتتان بالدنيا، فالدنيا وسيلة اختبار للإنسان، فمن استخدمها في طاعة الله وشكره على نعمه فقد نجا، ومن افتتن بها وتكبر بها على عباد الله فقد خسر، ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها عمت، فهي كالشمس. وكما أشرنا أيضا في الحلقات السالفة، فالتواضع هو خلق الأنبياء والأولياء، وهو دليل على قوة الإيمان وعمق المعرفة بالله. أما التكبر فهو صفة الشيطان. وكذا من ينال العلم دون تزكية نفسه وتهذيبها، قد يتحول العلم عنده إلى الحجاب الأكبر الذي يحجبه عن رحمة الله باستطالته وتبختره وتكبره على الناس، لأن العلم الحقيقي هو الذي يستوجب الخشية من الله والتواضع أمام الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته. العلماء الذين يعرفون قدرة الله وأنه يشاء على كل شيء وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته، فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. إذن حتى العلم قد يكون سببا للتكبر إذا ظن العالم أنه أفضل من غيره بسبب علمه، ونظر إلى الغير بدونية. وكذلك في مجال القوة، إذا نالها الإنسان عليه أن لا يتطاول على الناس ولا يظلم الضعفاء، لأن الذي فوقه هو القوي العزيز قادر على بطشه برمشة عين، يد الله فوق أيديهم. بل على العكس، لابد وأن يكون ودودا وعطوفا، وأن يعفو عمن يسقط في سلطان قدرته. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالمحصل هو أن ما جاء في حكمته عليه السلام من نال استطال فيه دعوة للتواضع وعدم الاغترار بزينة الحياة الدنيا، وتذكير بأن النعم هي من الله وهي اختبار للإنسان، فعليه أن يشكر الله عليها ويستخدمها في مرضاته، لا أن يتكبر بها على عباد الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صالحين.